السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. وما زلنا أيها الأحبة في رحاب متن كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد تقدم في المجلس الماضي معنى التوحيد وأدلته وأنواعه والأدلة على أنواعه أيضا. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى، يجوز فيها الجر أو الخفض ويجوز الرفع أي الضم، فإذا كانت للجر فهي إضافة مضافة إلى التوحيد كتاب التوحيد وقولي، وإذا كانت للاستئناف أي كتاب التوحيد هذه جملة وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون استئناف جديد. وهذا هو الأولى، لأن كتاب التوحيد هو عنوان هذا الكتاب، وما فيه من الآيات والأحاديث والمسائل إنما هي أبواب وتراجم ومسائل سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أورد المصنف رحمه الله تعالى آية الذاريات وجعلها أول آية في هذا الكتاب المبارك، فقال وما خلقت، أي الله جل وعلا قال وما خلقت. والخلق في لغة العرب هو الإبداع على غير مثال سابق، هو الإبداع على غير مثال سابق، ومعناه في حق الله جل وعلا أنه صفة من صفاته، فالخلق من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، فالله عز وجل يخلق متى شاء ومتى أراد سبحانه وتعالى. ومعناه في حق الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنشأهم من العدم على وفق تقديره سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من العرش حتى الحضيض الدامي، كل ما تراه وما لا تراه كله قد خلقه الله سبحانه وتعالى. وأيضا يطلق الخلق على المخلوق، يطلق أحيانا الخلق على المخلوق كما قال جل وعز هذا خلق الله، أي مخلوقه، هذا خلق الله، والمراد هذا من خلق الله، وهذا من مخلوقات الله، وهذا من مفعولات الله سبحانه وتعالى. قال وما خلقت الجن، الجن عالم غيبي كالإنس، خلقهم الله سبحانه وتعالى كما قال وما خلقت الجن، وسموا بهذا الاسم لاجتنانهم واستتارهم عن الأعين. أصل المادة الجيم والنون تدل على الاستتار والخفاء، ولهذا يقال للطفل الذي يكون في بطن أمه جنين، لماذا؟ لأنه مستتر في بطن أمه. ويقال للترس الذي يلبسه الجندي في الحرب مجن، لماذا؟ لأنه يستر الجندي والمحارب والمقاتل، يستره أن تصله السهام أو الرماح أو نحو ذلك. وهم عالم مخلوق كالملائكة وكالإنس وكسائر المخلوقات، إلا أن مادتهم مخالفة ومغايرة لمادة الملائكة ومادة الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهم مخلوقون قبل الإنس كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، من قبل أي من قبل خلق الإنسان. ولهذا قدمه الله عز وجل في هذه الآية أما خلقت الجن والإنس، قدمهم لأن خلقهم سابق على خلق الإنسان. قال والإنس أيضا هو عالم مخلوق مكلف كالجن إلا أنهم ضد الجن، ولذا سموا إنسا لأنهم يرون ويرى بعضهم بعضا، وأصل الأنس هو الإبصار، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لأهله: أمكثوا إني آنست نارا، أي أبصرت نارا، إني آنست نارا أي أبصرت نارا. ومنه قوله جل وعلا: فإن آنستم منهم رشدا، أي فإن علمتم وأبصرتم من هؤلاء الصغار رشدا وصلوا إلى سن يستطيعون فيه أن يتصرفوا بالأموال تصرف الرشيد فادفعوا إليهم أموالهم، كما قال ابن قتيبة: وأصل الإناث هو الإبصار. فالإنس سموا بهذا الاسم لأنهم يرون ويرى بعضهم بعضا. قال جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الشاهد من إيراد هذه الآية، أن الله عز وجل ما خلقهم إلا لعبادته. والعبادة أيها الأحبة كانت فيما مضى من أوضح الأمور، بل من المسلمات التي ليس عليها شيء من الغبار، يفهمها البليد ويفهمها الذكي، وكانت معقولة للمؤمنين وكانت معقولة للكافرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن أرسل وكلف بالرسالة وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله، مباشرة قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مباشرة أجابوا أنبياءهم لأنهم يعرفون معنى العبادة. أما اليوم فالعبادة من أعظم المعضلات ومن أدق المسائل، والتي تخفى على كثير من المسلمين، بل على كثير ممن ينتسب إلى العلم. ما هي العبادة؟ ما معنى العبادة؟ هذه من أعظم المسائل ومن أدق المسائل في مسائل الإيمان والتوحيد. ولذا ينبغي على المسلم وعلى طالب العلم أن يعرف حقيقة العبادة وأن يعرف معنى العبادة. لماذا؟ لأن في هذا العصر المتأخر أصبحت كما ذكرت لكم من أعظم المعضلات، وشيء لا يفهم، كأنك تكلم الأعجمية بالعربية، كأنك تكلم العربية بالأعجمية، تقول له عبادة لا يدري ما هي العبادة. وبعضهم سعى سعيا شديدا وكد ذهنه وفكره حتى آل به الأمر إلى أن يفسر العبادة بأن الله جل وعز هو الخالق الرازق المدبر. هذا غاية ما وصل إليه بعد بحث ونظر وسبر وتقسيم ونحو ذلك، حتى وصل إلى أن العبادة هو أن تعتقد أن الله عز وجل خلقك ورزقك، وأن الله سبحانه وتعالى مالك الأمر وهو الذي يدبر الأمر. قال لهم ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف خلاق أم أصبحت ذا نكران، واسأل كذاك شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. قلت إن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، كل هؤلاء أبو جهل كفار قريش وإبليس واليهود والنصارى وقوم لوط ونوح وقوم نوح عفوا وفرعون وهامان وقارون، كلهم يقرون أن الله عز وجل خالق الرازق المدبر، وإنما أشركوا في إلهيته. وإن فرعون كان يعرف ربه لكنه جحد بها استكبارا وعلوا في الأرض. فعلى هذا يكون كل هؤلاء الطوائف وهذه الملل والنحل من الموحدين الذين عبدوا الله، وهذا من أبطل الباطل. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، يقول: إني تدبرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة، انظر المتأخرة ليست في السلف، في شأن الاستغاثة بالصالحين الموتى وتعظيم قبورهم ومشاهدهم وتعظيم بعض المشايخ الأحياء وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك، وبعضها أنه بدعة، وبعضها أنه من الحق. الاستغاثة بالصالحين كما سيأتي معنا في الاستغاثة بالتفصيل عبادة. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى يقول أن بعض الناس يقول أنه شرك، أن الاستغاثة بالصالحين ودعاؤهم من غير الله عز وجل شرك، وبعضهم يقول لا هي بدعة، وبعضهم يقول ليست شركا وليست بدعة. ما هي؟ قال بعضه أنه من الحق، أنه حق، وأنه قربة، أنه أمر مرغب فيه. قال ورأيت كثيرا من الناس قد وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيات والجن ما يطول شرحه، وبعضه موجود في كتب التنجيم والتعزيم كشمس المعارف وغيره. وعلمت أن مسلما من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك، ولا على تكفير ما يعلم أنه غير كافر، ولكنه وقع الاختلاف، انتبه، ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك. فنظرت في حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلها من دونه أو عبادة غير الله عز وجل، فاتجه النظر إلى معنى الإله والعبادة، فإذا فيه اشتباه شديد فعلمت أن ذلك الاشتباه هو سبب الخلاف. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه العبادة أو رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، المجلد الأول من مجموع مؤلفاته رحمه الله تعالى. عنده كتاب اسمه العبادة مختصرا واسمه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله. لماذا ألفه؟ يقول إني رأيت اشتباها عظيما، أناس تستغيث بالصالحين، فسألت بعضهم قالوا هذا شرك، سألت آخرين قالوا هذا بدعة، سألت بعضهم قالوا لا هذا من الحق، هذا قربان يتقرب إلى الله عز وجل. يقول ثم نظر مرة أخرى، لماذا هذا الخلاف؟ مع الاتفاق أنه لا يجوز اتخاذ إله آخر من دون الله، فوجد أن الخلاف وأن الاشتباه في معنى الإله ومعنى العبادة. ولهذا بارك الله فيكم ترون من يتهم كما ذكرنا في مقدمة الكتاب، من يتهم الشيخ رحمه الله تعالى بالتكفير. لماذا؟ لأنهم يقولون الاستغاثة بالصالحين يعني ليست شركا، هي بدعة. البدعة من ماذا؟ من الكبائر، والخوارج يكفرون بالكبائر، إذن تكفيرهم هو مسلك الخوارج. فنسبوا للشيخ رحمه الله تعالى ماذا؟ أن الشيخ يكفر بالكبيرة، فهمتم؟ وأيضا بعضهم يقول لا الاستغاثة بالصالحين هذا قربة، يجب عافنا الله وإياكم شد الرحال إلى القبور وإلى الأضرحة والاستغاثة بأهلها ونحو ذلك مما طم وعم في بلاد المسلمين من قديم. ولذا تأمل عندما اجتاح التتر على يد هولاكو حفيد جنكيز خان المسمى تيموجين يوسوغاي، عندما قدم إلى العراق وقدم إلى بلاد المسلمين ماذا يقول؟ ماذا قال المسلمون؟ قال استغيثوا بالله؟ قال لا، قال يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر صلى الله عليه وسلم. الآن العدو قد أتى سيل عرمرم أشبه ما يكون بيأجوج ومأجوج من هذا الجيش الكثير جدا على يد جنكيز خان قبحه الله، الذي اجتاح بلاد المسلمين، وهؤلاء يلوذون ويهربون من التتر والمغول بالاستعادة عافر الله وياكم بالقبور. وهذا كأنه والعياذ بالله امتحان من الله وتسليط لهذا العدو على المسلمين لبعدهم عن التوحيد عافنا الله وإياكم. إذا كان الأمر كذلك ينبغي على العالم والأستاذ طالب العلم وعلى المسلم أن يعرف حقيقة العبادة، ويتضح هذا الأمر بعدة مسائل. المسألة الأولى معنى العبادة، هذه أمور مهمة بارك الله فيكم، وأنا أعلم وقد أرى من أعيني بعضكم أن هذا الأستاذ الذي يدرس يطيل في الكلام، وهذه الآية يمكث عليها درسا كاملا. نقول هذه الآية لو مكثنا عليها درسين أو ثلاثة لكان من أبسط حقوقها. لماذا؟ لأنه إذا اتضحت العبادة كتاب التوحيد إلى آخره سيسهل عليك، لأن الأصل ما هو؟ العبادة، صرفها لغير الله جل وعز شرك، وكل ما يذكر في هذا الكتاب إنما هو من العبادة. ولهذا
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في أول آية أو عفوا في أول الآيات التي أوردها آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يريد أن يبين لك ما هي العبادة، ثم يريد أن يبين لك ما يخدش بهذه العبادة، ثم يبين لك ما هي الوسائل المفضية للخلل بهذه العبادة. إذا ضبط المسلم معنى العبادة وضوى أركانها وشروطها وما هو فيها وأصلها ولبها وروحها، عرف حقيقة الشرك، وعرف المعنى الذي أراده الأنبياء كلهم من أقوامهم، ومعنى الخصومة التي كانت بين الأقوام وبين أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. مسألة الأولى: معنى العبادة. العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع. العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، وهذا المعنى حفظكم الله يكاد يجمع عليه أهل اللغة وأهل التفسير. لو فتحت أي كتاب من كتب اللغة والمعاجم وذهبت إلى أصل الكلمة عبدا، وجدتهم كلهم قد أطبقوا على أن معنى العبادة أو معنى عبدا التذلل والخضوع. ولو فتحت أي تفسير لكتاب الله عز وجل من أهل السنة أو من غير أهل السنة لوجدت أن معنى العبادة هو التذلل والخضوع. بل قد نقل الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره إجماع العرب على أن العبادة هي التذلل والخضوع. قال رحمه الله: العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة، وأنها تسمي أي العرب الطريق المذلل الذي قد وطئته الأقدام وذللته السابلة معبدا. ما الفائدة من هذا الكلام؟ ما الفائدة من نقل هذا الإجماع؟ لأن بعض الناس من المعاصرين اليوم يحاول جاهدا أن يخرج معنى التذلل من معنى العبادة، وهذا مخالف لإجماع أهل اللغة ومخالف لإجماع أهل التفسير الذين فسروا العبادة بمعنى التذلل والخضوع. ويقال أيضا هذا التفريق ومحاولة نزع كلمة الذل من العبادة ليس مجديا. لماذا؟ لأن الذل هو الخضوع، والخضوع هو الذل، فهما كلمتان مترادفتان. يقول الخليل بن أحمد: خضع خضوعا وهو الذل. وقال ابن فارس: ذل الذال واللام أصل واحد يدل على الخضوع. فإذا أخرجت الذل يلزمك أن تخرج الخضوع، فما معنى العبادة؟ هنا الإشكال. وأيضا حفظكم الله، لو سلمنا جدلا أن الذل ليس من العبادة بزعم هذا القائل أن الذل فيه تحقير للعبد فلا يليق بالعبادة، هذا غير صحيح. الله عز وجل أمر المسلم أن يخفض جناح الذل من الرحمة للوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهل يصح أن تذل لوالديك ولا يصح أن تذل لخالقك؟ فأين تذهبون؟ هذا غير صحيح. ولهذا حفظكم الله الحذر ثم الحذر، حذر نفسي أولا من تأصيل بعض المسائل أو التفريق أو نحو ذلك ولم يكن لك سلف في هذا. هذا أمر خطير جدا، قد يعجب المتكلم بكلامه وبحثه وسعة اطلاعه ثم يريد أن يؤصل ويصحح شيئا لم يسبق إليه. ولهذا احذر، لا تتكلم بكلمة إلا ولك فيها إمام. وهذا الذي نجمعه لكم ليس كلامنا، إنما نحن نجمع لكم كلام أهل العلم في هذه الآية أو نحو ذلك ثم نذكرها لكم، وها أنتم ترون أمامكم أنني آتي بهذا التحذير مكتوبا. لماذا؟ لأنه لا بد من التقيد بكلام أهل العلم. طالب العلم لا يريد قولي وقول فلان وعلان، إنما يريد قول الله جل وعز وقول رسوله عليه الصلاة والسلام وما أطبق عليه الصحابة والسلف الصالح. فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بكلمة أو بتأصيل جديد أو بتعريف يخرج هذا المعنى عن حقيقته ولم يسبق إليه وعليه إشكالات ومداخل ونحو ذلك، ويخالف الإجماعات ونحو ذلك، لكي يبين للناس أنني مثلا بحثت المسألة واطلعت ونحو ذلك. هذا يفسد على الناس دينهم عافانا الله وإياه. والدين أيضا يطلق عليه الذل والخضوع كذلك. الدين التدين، فلان تدين أي خضع وذل. يقول ابن تيمية: رحمه الله تعالى في كتابه النفيس العبودية قال: الدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دينته فدان أي أذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. وهذا الكتاب من أعظم الكتب التي تكلمت في هذا المجال العبادة، وهو كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، يسر الله جل وعلا شرحه والكلام عليه. فالمقصود لغة، بارك الله فيكم، في هذه الجولة السريعة في كتب اللغة وكتب التفسير، أن معنى العبادة هو تمام الخضوع والذل والانقياد والمطاوعة وعدم الإباء والممانعة. العبادة الحاصل من كلام أهل اللغة وأهل التفسير أنها تمام الخضوع والذل والانقياد والمطاوعة وعدم الإباء والممانعة، هذا هو معنى العبادة في اللغة. أما في الاصطلاح فاختلف أهل العلم في تعريفها لفظا، أما معناها فقد اتفقوا على معناها، وهذا الاختلاف من أهل العلم إنما هو اختلاف تنوع، اختلاف عبارات، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان المعنى متفق عليه والمعنى لا يخرج عن دلالات هذا اللفظ. عرفها بعضهم، وهذا تعريف أكثر أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى، بأنها أي العبادة ما أمر به شرعا، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي أو اقتضاء عقلي. العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ومن غير اقتضاء عقلي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى: المعنى من ذلك أي ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس وما اقتضته مقاييسهم وعقولهم. ويقول الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ومتع به، يقول: هذا تعريف صحيح، لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف وإنما تثبت بالشرع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من شرحه على ثلاثة الأصول. قولهم من غير اضطراد عرفي أي ليست العبادة راجعة إلى أعراف الناس وما تعارف عليه الناس، ومن غير اقتضاء عقلي أي ليست العبادة جهد عقلي واستنباط عقلي أن هذه عبادة، بل العبادة أمر توقيفي على الشرع، ليس لا يرجع فيه إلى عادات الناس ولا يرجع فيه إلى عقولهم. وعرفها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بقوله: العبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيمة بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. مجموع الفتاوى والرسائل للشيخ رحمه الله تعالى. وعرفها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أشهر تعريف، بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا من أجمع التعاريف ومن أمنعها. اسم جامع أي أن هذه العبادة تجمع أنها اسم لكل شيء. ما هو الشيء؟ الذي يحبه الله ويرضاه. إذن ذكر المشرع لهذه العبادة، الله عز وجل يحبها ويرضاها، فهو الذي شرعها. من ماذا؟ من الأقوال والأفعال، وهذه الأقوال والأفعال لا بد أن تقوم بقائل وبفاعل، وذكر العابد وذكر محل العبادة. الأقوال والأفعال يشمل أقوال اللسان، قول القلب وفعل الجوارح وفعل اللسان وفعل القلب، وكذلك ذكر الأمور الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والجهاد، والباطنة كالتوكل والخشية والرهبة والخوف والتضرع ونحو ذلك. هذه كلها أمور باطنة. طيب، هذا هو تعريف العبادة. المسألة الثانية التي تتعلق بالعبادة أنواع العبودية. لماذا هذا البيان؟ لأنه قد ضل كثير من الناس في العبودية، فظن أن العبودية العامة هي العبودية المرادة الخاصة، ولهذا من تأمل كتاب الله عز وجل وجد أن العبودية على قسمين. القسم الأول عبودية عامة لجميع الخلق العلوي والسفلي وما بينهما، وهناك عبادة أو عبودية خاصة، كما قال جل وعز: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أي ذليلا منقادا غير عاص ولا ممتنع الملائكة والإنس والجن وغيرهم، الجميع مماليك متصرف فيهم، ليس لهم من الملك شيء ولا من التدبير شيء. هذه هي العبودية العامة، كلهم تحت قهره سبحانه وتعالى، وكلهم خاضع لملكه وتدبيره وإحيائه وإماتته سبحانه وتعالى. النوع الثاني العبودية الخاصة، وهذه التي تكون بالاختيار، أي أن العبد هو الذي يتعبد ويتذلل ويخضع لله عز وجل طوعا لا كرها، وهذه خاصة الناس وآحاد الناس وليست لكل الناس، هي عبودية بالاختيار، لأنه عبد الله عز وجل مؤمنا بذلك طائعا منقادا ليس مرغما على ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العبودية أيضا، قال: العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاء إن لم يشأ لم يكن، كما قال سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين، خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروا، وسواء علموا بذلك أو جهلوا. هذه العبودية ماذا؟ هذه العامة، سواء عرفوا ذلك أم جهلوا، لأنهم كلهم منقادون لله عز وجل. ويقول ابن القيم: انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة. لماذا يا ابن القيم؟ يقول: لأن أصل معنى اللفظة الذل والخضوع، يقال: طريق معبد إذا كان مذللا بوطئ الأقدام، وفلان عبده الحب إذ ذلله، لكن أولياءه خضعوا له وذلوا طوعا واختيارا وانقيادا لأمره ونهيه. ما هذه العبودية؟ هذه الخاصة. وأعداؤه خضعوا له قهرا ورغما، هذه العبودية العامة. ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة انقسام القنوت إلى خاص وعام، والسجود كذلك. قال سبحانه وتعالى في القنوت الخاص: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال في حق مريم: وكانت من القانتين، وهو كثير في القرآن. وقال في القنوت العام: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي خاضعون أذلاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فبعض الناس يظن أن العبودية العامة هي تحقيق العبودية الخاصة، الله عز وجل خلقهم ويملكهم ويدبرهم، فإذا أقررت بهذا فأنت قد وصلت إلى غاية العبودية التي أرادها الله عز وجل منك على ألسنة رسله، وهذا هو الضلال البعيد. لماذا؟ لأن ثمة عبودية خاصة طوعا اختيارا من العبد يأتي بها، أما أنه مملوك لله عز وجل وخاضع له وأنه خالقه ورازقه، هذا يكون لكل الناس، ولا يخرج أحد عن هذا مطلقا. ولهذا لو كان هذا الأمر كذلك لكان كل المخلوقات مؤمنون موحدون مسلمون، ولكن هناك عبودية خاصة. ولهذا ينبغي لنا أن نعرف ما هو ضابط العبادة، وهذه هي المسألة الثالثة. لأن من أعظم المسائل التي اشتبهت على الناس هو ضبط معنى العبادة، فلم يضبط معنى العبادة فاشتبهت العبادة بغيرها، أو اشتبه توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية. من الضوابط التي تعرف بها أيها المسلم العبادة أن الله سبحانه وتعالى يأمر بهذا الأمر لنفسه، فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بفعل أو بقول أو باعتقاد أمر به أن تفعله أيها المكلف أو أيها الإنسان لله عز وجل فهو عبادة. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، وقوله فلا تخشوهم واخشوني، فصل لربك وانحر لربك، فلا تخشوهم واخشوني أمر، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ونحو ذلك. صلاة خصها لنفسه، صل لربك وانحر لربك واخشى ربك واستعذ بربك، إذن عبادة، لأن الله عز وجل أمر بها لنفسه، وما أمر الله جل وعلا به لنفسه لا يصح ولا يجوز أن يشاركه أحد في هذا الأمر. وهلم جرى في الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم، وكل هذه الأنواع تدخل في العبادة. هذا أول ضابط، إذا وجدت رجلا يخشى غير الله تقول الله عز وجل أمر بالخشية لنفسه فلا تخشوهم واخشوني، إذن عبادة. لا يجوز الخوف، خوف التعبد إلا من الله عز وجل. ومن الضوابط أيضا أن يثني الله جل وعز على الفعل أو على الفاعل، كما قال جل وعلا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، ثم قال وبشر المؤمنين. فهذا ثناء من الله عز وجل، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ثناء ولا ذم؟ هذا ثناء من الله عز وجل على هؤلاء الذين يوفون بالنذر. إذن النذر عبادة، الله جل وعز امتدح أهلها وامتدح هذا الفعل، فإذن عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. أدخل بعض الناس ضابطا في العبادة وهو ليس منها، وهو أن يعتقد العابد لغير الله عز وجل أن هذا المعبود يضر وينفع. يقولون إذا اعتقد إنسان يسجد لصنم مثلا، عافى الله وإياكم، إذا سجد لصنم ولم يعتقد أنه يضر وينفع يقولون هذا السجود ليس عبادة. متى يكون عبادة؟ ما ضابطها عندكم؟ يقولون إذا اعتقد أنها أو أن هذا الصنم يضر وينفع ويملك ويرزق ويخلق. هل هذا الكلام صحيح؟ ننظر في كتاب الله عز وجل، ننظر إلى قصص الأنبياء مع أقوامهم، هل كان الأقوام يعتقدون هذا الاعتقاد؟ إبراهيم على سبيل المثال قال جل وعز واتل عليهم نبأ إبراهيم، تأمل هذه الآية واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، ماذا قالوا؟ بل، انتبه للإضرار، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إبراهيم يسأل هؤلاء الذين يعكفون على الأصنام هل تعتقدون أنها تسمع تضر تنفع؟ لو كانوا يعتقدون ذلك بما أجابوا؟ قالوا نعم يا إبراهيم إنها تنفع وتضر، لكنهم لم يجدوا جوابا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع، فما حجتكم إذن؟ التقليد، ليس لنا جواب. نعلم يا إبراهيم أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تعطي ولا تمنع،
ماذا تعبدون؟ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هل اشترط قوم إبراهيم أن تكون العبادة في هذه الأصنام أن يعتقدون أنها تنفع وتضر؟ بل هم عدلوا، حادوا عن الجواب. تعرفون الحيدة؟ أن يجيب بشيء ليس هو ضمن السؤال. أنا أسألك عن شيء وتجيب عن شيء آخر. إبراهيم يسأله هل يسمعونكم؟ هل ينفعون؟ هل يضرون؟ أجابوا بجواب آخر ليس له علاقة بالسؤال، بل الإضراب، يعني دعنا من هذا الجواب، دعنا من هذا السؤال، لن نجيبك عليه. طيب ما حجتكم؟ التقليد. لو كانوا يعتقدون أنها تنفع وتضر لقالوا نعم أنها تنفع وتضر وتملك ونحو ذلك، لكن لم يقولوا هذا. لماذا؟ لأنهم لم يعتقدوا هذا. واضحة؟ مثال آخر، موسى عليه الصلاة والسلام لما تجاوز ببني إسرائيل البحر، قال جل وعز وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. لنتأمل سوية الطلب الذي طلب من موسى، ما هو؟ اجعل لنا إلها، يخلقنا؟ لا. يرزقنا؟ لا. ما الدليل على أنه لا يخلق ولا يرزق؟ الدليل أنهم مصدقون أنه رسول من عند الله، ولهذا طلبوا منه. انظر، طلبوا من ماذا؟ من موسى. لماذا؟ لأنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن موسى رسول من رب العالمين وبإمكانه أن يخاطب ربه، وربه جل وعز يوحي إليه. ما زالوا يعتقدون هذا، لكنهم طلبوا أن يتخذوا إلها مع الله يقربهم إلى الله، لم يعتقدوا أنهم لم يكونوا يريدون أو لم يكونوا يريدوا أو يريدون النفع والضر والإماتة والإحياء في هذه الأصنام. ولهذا يقول السمعاني رحمه الله لم يكن ذلك من بني إسرائيل شكا في وحدانية الله، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله، وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة، وكان ذلك من شدة جهلهم. واضح بارك الله فيكم. هذه لو خرجت فقط عن حدود هذه البلاد لوجدت هذه الشبهة، يعتقدون أنه لا يجوز أن تكفر أحدا أو عفوا تحكم على الفعل بالشرك والكفر إلا إذا اعتقد العابد أنها تضر وتنفع من دون الله عز وجل. مثال ذلك، يقول أحمد زيني دحلان، كان مفتي مكة في زمن الشيخ محمد عبد الوهاب، يقول فالذي يوقع في الإشراك، انظر إلى الشرك عنده، فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله. كلام جميل، كلام جميل، لأنكم على السنة، لكن ألوهية عندهم معناها الربوبية، انتبه لألفاظ هؤلاء. فألوهية غير الله جل وعلا هو اعتقاد التأثير لغير الله. إذا اعتقد الإنسان أن هذا الصنم يؤثر ويضر وينفع، إذن هذا مشرك. طيب البوذي الذي لا يعتقد أن بوذا ينفع ويضر، ما حكمه؟ ليس مشركا. ما هو فعله؟ بدعة، حق، المهم أنه ليس شركا، يبحثون لهم عن معنى غير ذلك. ويقول أيضا من المعلوم، انتبه، أن من أقر بربوبيته أقر له بألوهيته، إذ ليس الرب غير الإله بل هو الإله بعينه، صلى الله عليه وسلم من الجهل. يقول الإله هو الرب والرب هو الإله. تذكرون تقسيم التوحيد؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، عنده شيء واحد، يعني قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس، لا فرق. الإله والرب شيء واحد. هذا يشبه أيضا قول الجهمية أن السميع والبصير والعليم شيء واحد، لا فرق بين الصفات، كلهم باب الترادف، صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة الرابعة حفظكم الله، أركان العبادة. للعبادة ركنان، الركن الأول من تعريفها هو غاية الذل والخضوع. الركن الأول أن تتذلل وتخضع لله عز وجل، والركن الثاني غاية الحب. لا بد من هذان الركنان. الركن الأول أن تخضع لله وتذل له جل جلاله، والثاني أن تحبه مع هذا الخضوع وهذا الإذلال. يقول ابن تيمية في قاعدة في المحبة ضمن جامع الرسائل، يقول: والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل، فالعابد محب خاضع. من هو العابد؟ العابد محب خاضع، بخلاف من يحب من لا يخضع له كما يخضع للظالم. أو عفوا قال: فالعابد محب خاضع، بخلاف من يحب من لا يخضع له، بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر، وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كمن يخضع لظالم. فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة. انتبه، إنسان تحبه تريد منه شيء لكن لا تخضع له، ليس عبادة. فلان ظالم خضعت له وانكسرت له لكنك لا تحبه، ولا يمكن أن تحبه أصلا لأنه ظلمك، هذه ليست عبادة. متى تكون عبادة؟ إذا اجتمع الخضوع والذل والمحبة لله عز وجل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائرة ما دار حتى قامت القطبان. فالركن الأول ما هو؟ غاية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، فلا يستكبر بل ينقاد ولا يمتنع، بل يسلك مسلك الطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني، أو عفوا الركن الثاني، غاية الحب لله عز وجل. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه، أي يحب لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه. فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه، كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه. واضحة؟ لا بد من غاية الحب مع غاية الخضوع والذل لله عز وجل، هذان هما ركنا العبادة. المسألة الخامسة: شروط العبادة. العبادة لها شرطان لا تصح من دونهما، ولا تصح بفقد أحدهما، وهما الإخلاص لله عز وجل في العبادة، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودليل ذلك قوله جل وعز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه المتابعة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. الشرط الأول الإخلاص، والإخلاص هو تنقية الشيء، أخلصه أي نقاه وهذبه، وتعريفه بالإصطلاح كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، قال: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني. توحيد المراد أن يكون القصد لله عز وجل لا لغيره، فلا يزاحمه مراد ثاني، لا هوى لا رياء لا سمعة لا غير ذلك من أمور الدنيا التي يبحث عن أو التي تبحث عنها النفس، بل يوحد ويخلص وينقي عبادته لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انظر، ليعبدوا مخلصين، تكون هذه العبادة مصاحبة للإخلاص، فإن فقد الإخلاص بقيت العبادة لكن ليست مقبولة. اسم العبادة باقي، أنت رأيت رجل يصلي لكنه غير مخلص عفر الله وإياه، فهذا تقول يصح أن تطلق عليه أنه يتعبد، لكن القبول عند الله جل وعز غير مقبول. ما الدليل؟ ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه متروك هذا العمل متروك لا يراه الله عز وجل ولا ينظر إليه بل عافانا الله وإياكم قد يكون هذا العمل الذي ظاهره وصورته لله عز وجل ولكن الباطن ليس لله هذا قد يكون وبالا على صاحبه ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة الذين يقضى عليهم يوم القيامة من هؤلاء؟ هؤلاء الذين فعلوا أفضل الأمور التي يملكها الإنسان الإنسان أفضل ما يملك وقته ونفسه وماله بل يشغل وقته للبحث عن ماذا؟ عن المال ويبحث عن المال لكي يبقى حياً على قيد الحياة هؤلاء الثلاثة ضحوا بهذه الأمور الثلاثة النفس والمال والوقت أما الأول فيؤتى به الذين يقضى عليهم يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام فيقول الله جل وعز له ماذا فعلت يا عبدي؟ قال يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن وعلمته أيضا انظر لهذا العبادة شغل كل وقته في العلم والقرآن ولكن الله جل وعز يعلم السر وأخفى قال كذبت وإنما تعلمت ليقال عالم شيخ طالب علم اللهم بارك أشهى الله متكلم فصيح ونحو ذلك أنت تريد هذا صلى الله عليه وسلم إنما قرأت القرآن ليقال قارئ ما شاء الله فلان قراءته كذا وكذا جميلا تزيين الصوت شيء حسن لكن تزيينه من أجل الناس هنا الخلل يقول الله عز وجل كذب خذوا به إلى النار صلى الله عليه وسلم ويؤتى بالآخر قل ما فعلت يا عبدي قال يا رب ما من باب خير تريد أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه انظر المال كل أبواب الخير صدقة حفر آبار بناء مساجد كفالة أيتام غير ذلك من أنواع الخير والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك فعله قال كذبت وإنما فعلت هذا ليقال جواد وقد قيل خذوا به إلى النار أما الآخر الإنسان يفر من الموت دائما وهذا قدم نفسه للموت لكن ليس لله عز وجل بل رياء وسمعة هذا أتي به يوم القيامة فقيل له ماذا فعلت يا عبدي قال يا رب جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل خذوا به إلى النار تأمل يا رعاك الله هذه الأعمال العظيمة الجليلة جدا الوقت والمال والنفس كلها قدمها في الظاهر لله وفي الباطن ليست لله عز وجل ما كان مصيرهم أول من تسعى بهم النار في بعض الروايات ولهذا قال أظنه سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال كم من عمل صغير عظمته النية وكم من عمل كبير كالثلاثة صغرته النية ولهذا تأملوا المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقط كلبا كاد يهلك من شدة العطش أدخلها الله عز وجل الجنة بهذا الفعل لماذا؟ لأنها فعلت هذا الفعل تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى لا يراها أحد من الخلق مطلقا سقط هذا الكلب ابتغاء وجه الله عز وجل فغفر لها مع ارتكابها هذه الفاحشة المنكرة شرعا المقززة عقلا فالإخلاص حفظكم الله أمره عزيز جدا وأمره دقيق جدا أي شيء قد يفسده ولهذا ننبه الإخوة الحجاج والمعتمرين والزوار قد يدفع الأموال الطائلة وقد ينتظر سنين عددا إلى أن تأتيه القرعة في الحج بعد أن يبلغ من الكبر عتية نعم ويركب البحر ويركب الجو ثم يركب البر ويأتي إلى هذه البلاد المباركة لأداء مناسك الحج ويفسد كل هذه الأمور بصورة لا أعني حرمة التصوير أو حله هذا أمر آخر أعني ما الغرض من التصوير نشاهد في الميقات منذ أن يخرج أجلكم الله من دورة المياه منذ أن يخرج وقد اغتسل عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وارتدى الإزار والرداء أول ما يخرج من دورة المياه عند الباب يخرج جواله ويصور ما المراد؟ يريد أن يرسلها إلى الناس، انظروا إلي أنا حاج وأنا معتمر وأنا أريد كذا وأنا أريد كذا. انتبه يا رعاك الله، صورة قد ترسلها فتفسد العبادة من أصلها. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل لا ينظر إلى الأموال التي دفعتها والمفاوز التي قطعتها والآلات التي ركبتها حتى وصلت إلى هنا، إنما يريد ما وقع في قلبك. فينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. فالإخلاص حفظكم الله أمره عزيز جدا، ولهذا خافه السلف رحمهم الله. ولذا سيأتي أيضا معنا باب الخوف من الشرك، هذا هو الخوف من فساد هذه العبادة من دخول الشرك عليها، عافانا الله وإياكم. فالعبادة حفظكم الله لا بد فيها من الإخلاص، والإخلاص أخص من العبادة. الإخلاص الذي هو التوحيد وتوحيد مرادك لله عز وجل أخص من العبادة، العبادة أعم. كما ذكرت لك، قد ترى رجلا يصلي، يتلو القرآن، يعتكف، يتصدق، عندما تراه تقول يتعبد لله عز وجل، يتذلل لله بهذه العبادة. لكن هل وجد الإخلاص؟ هذا أمره إلى الله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبو بطين، قال: أما العبادة من حيث هي فهي أعم من كونها توحيدا عموما مطلقا، فكل موحد عابد، وليس كل من عبد الله يكون موحدا. ولهذا يقال عن المشرك إنه يعبد الله مع كونه مشركا، كما قال الخليل: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في الدرر السنية. الشرط الثاني لعلنا نختم به، الشرط الثاني المتابعة في هذه العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى الوراء قليلا في أركان العبادة. العبادة عندما ذكرنا أركانها ما هي؟ غاية الخضوع والذل، والثاني غاية المحبة. هذا الركن يلزم منه شرط آخر، ما هو؟ المتابعة. لك أن تتخيل هذه العبادة لها ركنان: الخضوع والمحبة. هذه المحبة أنزل خط، شرطها المتابعة. هذا الركن الأول يفسد، الذي هو من أركان العبادة، يفسد بغير المتابعة. كيف ذلك؟ ندأ ابن القيم رحمه الله تعالى يبين لنا ذلك، يقول: وإذا كانت المحبة لله جل وعز هي حقيقة عبوديته وسرها، انتبه لهذا الكلام الذي يكتب بماء العينين، قال: وإذا كانت المحبة لله هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه وتعالى اتباع رسوله علما عليها وشاهدا لمن ادعاها، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله، وشرطا لمحبة الله، ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه. فعلم انتفاء المحبة، انتبه، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله سبحانه وتعالى. فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود يقول أن كل من عبد الله وزعم أن هذه العبادة إنما أراد بها محبة الله عز وجل وأنه خاضع ذليل لله، لكن على غير طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقال له هذه المحبة التي تدعيها لله عز وجل شرطها وشاهدها وعلمها متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له ركنان، لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان، إما مشرك ترك الإخلاص، وإما مبتدع ترك المتابعة، وإما عافانا الله وإياكم مشرك مبتدع ترك الإخلاص وترك المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود حفظكم الله، بعد أن أخذنا هذه الجولة الطويلة في العبادة، أن إرادة المصنف لهذه الآية لبيان حقيقة العبودية والحكمة من خلق الجن والإنس، وهي العبادة لله عز وجل. قد عرفنا معناها أركانها وشروطها وضابطها، مع أن البحث في ذلك قليل، يحتاج إلى مزيد إيضاح لقوة الشبهة. قوة ماذا؟ لقوة الشبهة الواردة على العبادة، تحتاج إلى مزيد بيان. ولكن لعل في هذا القدر كفاية، ونسأل الله بعزته وجلاله أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله سبحانه وتعالى جل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.